بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ترجمة صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته قال: قال أبو بكر ابن عياش قال: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن في القرآن في المهاجرين أولئك هم الصادقون، فمن سماه الله صادقا لم يكذب، هم سموه وقالوا يا خليفة رسول الله. وهذا من استنباطات أبي بكر بن عياش رحمه الله، وهو كلام جميل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسمى الله عز وجل المهاجرين صادقين، فقال سبحانه: أولئك هم الصادقون. فدل على أن الخلافة في الصادقين، وأن بقية المؤمنين يكونون عونا للصادقين على الخلافة. وهؤلاء الصادقون من المهاجرين والأنصار قالوا في أبي بكر: يا خليفة رسول الله. ومن كان صادقا مزكى، وهم جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبون. وذكر رحمه الله عن حميد بن هلال قال: لما بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد فقال عمر: ما هذا؟ قال: يعني لي عيال. فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلقنا إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته، ولك ظهرك إلى البيت. والمعنى أن أبا بكر رضي الله عنه حين بويع بالخلافة أصبح يذهب يريد السوق ليبيع ويشتري ويعمل ويكفي عياله، وهو خليفة المسلمين. فاجتمع المهاجرون على أنه يتفرغ لشأن المسلمين، وأنه يأكل في بيت المال ما يكفيه بالمعروف. كانت له صنعة، وكانت له مهنة يكتسب بها، فشغل بأمر المسلمين عن مهنته. فحق له أن يأكل بالمعروف ما يكفيه ويكفي أولاده، كما لو كان يعمل بمهنته، من دون إفراط ولا تفريط، لا يضيق على نفسه حتى يجيع أهله وأولاده ولا يلعب بأموال بيت المال فيصرفها في نفسه وأهله وأولاده، وإنما بالمعروف. وقالت عائشة: لما استخلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت المال وقال: قد كنت أتجر فيه وألتمس به، فلما وليتهم شغلوني. وقال عطاء بن السائب: لما استخلف أبو بكر أصبح وعلى رقبته أثواب يتجر فيها. أثواب يريد السوق، يريد أن يذهب إلى السوق ليبيع تلك الثياب ويتجر ويكسب. فلقياه عمر وأبو عبيدة فكلماه فقال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق حتى نفرض لك. قال: ففرضوا له كل يوم شطر شاه وما كسوه في الرأس والبطن. وقال عمر: إلي القضاء. وقال أبو عبيدة: إلي الفيء. فقال عمر: لقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان. وذلك لأن الناس إذا كانوا على خير واستقامة قلت الخصومات فيهم، وأما إذا كانوا على شر ونزاع وفرقة كثرت الخصومات. وأيضا إذا كان الناس على استقامة فإن الواحد منهم يعرف ما له وما عليه، فإذا ظلم يعرف أنه ظالم، وإذا ظلم يعرف أنه مظلوم، فإما أن يصبر وإما أن يأخذ بحقه بالمعروف. لكن إذا كان في الناس الجهل وفقد العلم وذهب الورع والخوف من الله إلا ما ندر، فإن الخصومات تكثر وإن المشاكل تزيد. ويطلب الظالم حق المظلوم ويقهره على ذلك. وتستهوي الشهوات على القلوب والنفوس وتطمع في حق الغير، فأما في مجتمع صالح فإن الخصومات تقل، لا نقول تنتهي، فإن طبع بني آدم في مجتمعاتهم وبيوتهم الخصومات، وتكرر الخصومات يوم القيامة: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: أتكرر علينا الخصومة يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذن لشديد. وقد مرت علينا في دار الحديث بدماج، مرت سنين وسنين، والناس مع كثرتهم لا تكاد تسمع بمشكلة إلا في نادر من الأوقات، وتحل بأبسط ما يكون وأسهل ما يجتمع له المصلحون، تحل فيه المشكلة. ولما كثر الناس في دار الحديث بدماج ووصلوا إلى قريب من 10,000 طالب وطالبة من صغار وكبار ورجال ونساء، الدولة هناك أهمها شأن هذا المجتمع، كثافة سكانية في بقعة صغيرة، ربما 2 كيلو في نصف كيلو، مساحة قصيرة صغيرة، والناس كثر والبيوت متلاصقة، بيت بجوار بيت ملتصق ببيت، ليس بين البيوت إلا ممر صغير متر، وهذا في العادة تكثر فيه المشاكل، خصومات الجيران وخصومات الرجال وخصومات النساء وخصومات الأطفال وغير ذلك. فبنوا بجوار دماج، في أعلى دماجة أو بجوار المستشفى والوحدة الصحية، بنوا مبنى وجعلوا فيه قسم شرطة، قسم شرطة، وكان من أهم الأغراض لذلك القسم في قرية دماج أن الخلافات ستكون كثيرة بين هؤلاء طلاب الكثر فيحتاجون إلى شرطة. فبقي ذلك المبنى إنما يتردد عليه عامة الناس في مشاكلهم، وأما طلاب دار الحديث بدماج فهم مشغولون عن المشاكل بالإقبال على طلب العلم، وما رفعت إليهم مشكلة من جانب طلاب العلم، لا لأنهم لا يختصمون، بل لأنهم إذا اختصموا انقادوا لأدلة الكتاب والسنة وعملوا بما فيها، وإذا اختصموا دخل المصلحون فيما بينهم وفضت الخصومة. ومن رأوه غير قابل للنصائح وصاحب مشاكل ومشاغبات ويشغلهم عن طلب العلم طلبوا منه أن يغادر المكان، لا مكان له، يقلق طلبة العلم ويشغلهم عن طلب العلم بمشاكله ومصايحاته. فكان مجتمعا هادئا، ذكرني قول عمر رضي الله عنه لما ولي القضاء لأبي بكر: لقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان. وعن ميمون بن مهران قال: جعلوا له 2500 درهم، جعلوها لأبي بكر رضي الله عنه. وقال محمد بن سيرين: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة لرؤيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين مشهور بتعبير الرؤى، ولم يثبت عنه كتاب، لم يثبت عنه كتاب تفسير ابن سيرين، ما ثبت عنه. والرؤى التي جاءت عن ابن سيرين يسيرة، التي عبرها ابن سيرين، وقليلة جدا، ولكن شهرته نسبوا إليه تفسير كثير من الرؤى، فكأنه جعلوه كأنه كان جالسا على دكة بيته والكتاب يكتبون بين يديه تفسير الشجر والحجر والماء والسماء والطير، وفي تفسير المنسوب إلى ابن سيرين. لم يثبت قطعا أنه لم يثبت عن ابن سيرين، وإنما الذي ثبت عن ابن سيرين رؤى يسيرة فسرها وشهر بها رحمه الله. فقال: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة لرؤيا، كان يعبر الرؤى أبو بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعبيرا لماذا؟ للرؤيا. وقال الزبير بن بكار عن بعض أشياخه قال: خطباء الصحابة أبو بكر وعلي. وقال عنبسة بن عبد الواحد: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تدعو على من زعم أن أبا بكر قال هذه الأبيات، وقالت: والله ما قال أبو بكر شعرا في جاهلية ولا في إسلام، ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية، تركوا شرب الخمر في الجاهلية. كذلك أيضا قال عثمان رضي الله عنه: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. عثمان رضي الله عنه حين قال: على ما تقتلونني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وذكر الردة وذكر قتل النفس، ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن يقول الشعر. وقال كثير النواء عن أبي جعفر الباقر: إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لا، هذا منقطع، لم يكن بينهم غل، لم يكن بينهم حسد، لم يكن بينهم حقد، ما كان بينهم أبدا، كانوا إخوة. إنما حصل بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، بعد مقتل عمر حصل شيء مما شجر بين الصحابة، والأثبت من هذا ما جاء عن علي نفسه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فإن هناك بعض الأمور حصلت فيما يحصل بين الناس، نعم، في معركة الجمل حين حصل ما حصل، فلم يكن ذلك بين أبي بكر وعمر وعلي، هذا السند منقطع، نعم، وإنما السند الثابت أو الرواية الثابتة هي الرواية التي ذكرتها أنه كان يقول فيما علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم وذكر الآية، وذلك لأنه كان يحبهم وكانوا يحبونه، لكن حصلت الفتنة، والفتنة نعم إذا وقعت أصابت الصالح قبل غيره، إلا من عصم الله عز وجل. حتى لو قيل في هذه الآية وهذا القول فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنه كتلة واحدة، يشد بعضهم من أزر بعض، ويعين بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا إلى غير ذلك. وإن حصل بينهم ما قد يحصل بين الأخ وأخيه، نعم، من أمور، فإن ذلك لا يدوم. وقال حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر صعد المنبر ثم قال: ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتري، عليه ما على المفتري، عليه ما على المفتري الذي يقول إن أبا بكر ليس أفضل هذه الأمة فهو مفتري. كان عمر يحده حد المفتري، يجرده جلد المفتري، لأنه افترى على المهاجرين والأنصار حين قدموا أبا بكر رضي الله عنه عليهم. وقال أبو معاوية وجماعة: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. هذا كلام ذهبي، كلام الذهبي قال وقال علي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي رحمه الله هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. وقال السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. إسناده حسن. انظر إلى أبي بكر ماذا يقول، إلى علي ماذا يقول، يقول أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. والرافضة الاثنى عشرية ماذا يقولون؟ يقولون الذي حرف المصاحف حرف القرآن أبو بكر. انظروا أين قولهم وأين قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم في وادي والإمام علي رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه في واد آخر، فهو منهم بريء. وقال عقيل عن الزهري إن أبا بكر والحارث بن كلدة كان يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر، فقال الحارث ارفع يدك يا خليفة رسول الله، والله إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد. قال فلم يزال عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة. هذا منقطع، هذا منقطع أنه قدمت خزيرة أهديت لأبي بكر، وكان الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب، طبيب العرب مشهور بالطب، عرف أن هذه الخزيرة مسمومة وضع فيها سم وأن السم فيها بطيء، إلى أن يبقى مع في الجسد سنة. قال له أنا وأنت نموت في يوم واحد. قال فلم يزال عليلين حتى مات في يوم واحد عند انقضاء السنة. السند منقطع. آخر ما نقرأه في درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل، وكان يوما باردا فحمى، أي أصابته الحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة، وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه، وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة، يعني في 22 من جمادى الآخرة. إذا قالوا لثمان بقين، يعني لثمان بقين، يعني ما بقي من جمادى الآخرة إلا 8 أيام، إلا 8 أيام، إذن في 22 من جمادى الآخرة. وكانت خلافته 200 يوم، 2 و3 أشهر 10 أيام. وقال أبو معشر 2 و4 أشهر إلا 4 ليال عن 63 سنة، توفي عن 63 سنة. نكمل ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى في درس آخر في أسبوع آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أبا بكر عن هذه الأمة خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين من آل البيت ومن غيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.